يتكلم العالم المتخصص في فنه في تخصصه ونقول لا دعك من فلان. ايش هذا؟ الطبيب الصغير حتى في تخصصه يخضع لقول الطبيب الكبير في نفس التخصص. الطبيب الصغير الجراح يكون في ألمانيا ويجري جراحة وعن طريق الآلات الاتصالات الحديثة يكون هناك أستاذه في أمريكا يتابع الجراحة يوجهه، يستشير أستاذه يوجهه أثناء الجراحة. يحترمون التخصص، يحترمون التقدم في التخصص. أما نحن فأمة فوضوية، كل من هب ودب يتكلم في أي شيء في الدين، يقول نريد كل الشعب تعرض عليه القضايا. ما هذه الهمجية؟ ما هذه الفوضوية؟ هذا أمر لا يجوز بحال من الأحوال. فهذه الأمة لابد أن تعرف قدر علمائها المتخصصين، ولا بد أن ينشر كلام هؤلاء العلماء وأن يصل إلى الناس. فهم يقولون العالم قرية واحدة، انظر الآن حجة، يأتونك بالحجة إذا وافقت الهوى. العالم قرية واحدة، لا بد من عرض القضايا على الناس. الناس يعرفون كل شيء اليوم، قضايا الأمة تعرض على الناس كلها، كل الناس يعرفون كل شيء. الآلات والوسائل الحديثة وصلت للناس كل شيء موجود، ما نخفي شيئا عن الناس. فإذا قلت لهم هذه الأشرطة نوصلها للناس، قل لا لا لا، إيش لماذا الآن؟ لا، لا بد أن تصل هذه الأشرطة للناس. الأشرطة العلمية المنهجية لا بد أن تصل إلى الناس، ولا بد أن يعرف الناس كل شيء. لماذا نخفي عنهم عوار هذه الجماعات والفرق؟ لماذا؟ من بمصلحة من؟ بمصلحة هذه الجماعات والفرق أنها تدوم وتنتشر. فإن كنا نقول إن العالم قرية واحدة كما يزعمون، إذن فالناس يعرفون كل شيء. لماذا نخفي عنهم أن هذه الجماعة تجمع الأموال لحساب المجاهدين ثم تنفقها على طبع المنشورات؟ لماذا نخفي؟ وهذا مكتوب في كتب هذه الجماعة، في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ لمحمود عبد الحليم، يقول إن قضية فلسطين نقلتنا نقلة واسعة، يعني أن الإخوان المسلمين يستغلون قضايا المسلمين لصالح دعايتهم لأنفسهم، فيدخلون المساجد قضية فلسطين كشمير البوسنة والهرسك. معناها انتبه، التفت إلينا، نحن الذين سننقذ المسلمين في الدنيا، ثم هذه الصناديق على الأبواب، صندوق هنا صندوق هنا صندوق هنا. يقول محمود عبد الحليم نقلتنا قضية فلسطين نقلة واسعة، فكنا نستثير بها عواطف الجماهير. الرجل يكتب في كبر سنه، يعني تاريخ عاش، فكان يكتب وهو لا يدري أنه يكتب الفضائح. الرجل يعتبره تاريخا للجماعة، وكيف الجماعة ناضلت وكيف تعبوا وكيف كانوا يواجهون الجماهير، لكن أفلتت الكلمات من لسانه لكي تبين لنا حقيقة هذه الجماعات وأنها تتلاعب بعواطف المسلمين ثم لا شيء. طيب خلاص الآن إيش آخر قضية الآن مثارة؟ إيش هي؟ الشيشة. تسمع الخطبة من واحد منهم تقول بعد الخطبة سنخرج إلى البحر ونخوض فيه بأرجلنا إلى الشيشة، ما حتى يبقون في المسجد. أحد العقلاء قال في نفسه هذا الخطيب الذي يقول الشيشة بعد الخطبة أين سيذهب؟ حدثته نفسه أثناء الخطبة، قال سيرجع إلى بيته يتغدى أحسن ألوان الطعام ويشرب أحسن أنواع الشراب ويجامع زوجته ويغتسل. إيش سيعمل يعني؟ ماذا عمل للشيشان؟ سيعود عادي للبيت، ما في مشكلة، ما حصل شيء، خطبة ثورية نارية وانتهى الموضوع. هذه الأموال يقول محمود عبد الحليم في كتابه هذا، ولا أخفي أن الأموال التي كانت تجمع للمجاهدين في فلسطين لم تكن ترسل إليهم، بل كنا نطبع بها المنشورات. هو الذي يقول بلسانه وبقلمه يقر ويعترف بالحقيقة المرة التي لا بد للمسلمين اليوم أن يعرفوها، وأن يعرفوا أين تذهب الأموال التي يتبرعون بها. إن الشيطان يسول لهذه الجماعات أنهم مجاهدون، فإن كانوا هم يجمعونها من أجل الشيشان، أليست الجماعة كلها أصلا من أجل الجهاد؟ خلاص ما في مشكلة، الأموال تكون للجماعة، والجماعة أصلا طريقها الجهاد. فحتى وإن كانت جمعة الشيشان، أليست خطبهم عن الشيشان؟ يتأولون. فهذا الكلام لو أننا كذبنا عليهم للزم الكاذب أن يعترف بكذبه، لأنه لا يجد بينة على كلامه، لكن هذا كلامهم في كتبهم ليس من عندنا، ما تقولنا عليهم شيئا. ولو كذبونا فعليهم أن يقولوا هذا الكلام غير موجود، ونحن علينا أن نثبته. وأنا أثبتته أكثر من مرة، وأمثال هذا الكلام في دروس النصيحة لمن سأل عن سبيل الصحيحة. لذلك قلت في بداية دروس النصيحة إنها دروس طويلة الأنفاس. كان الشباب عندي في مصر لما بدأت هذه الدروس جاءوا في أول محاضرة امتلأ المسجد، كل واحد يريد ردا على تساؤلي. قلت لا، نحن عقدنا هذه السلسلة طويلة الأنفاس من أجل أن نستطيع أن نرد على كل الشبهات المثارة، وهذا يحتاج إلى وقت، فلا تستثيروني أن أقول سأتكلم في قضية تكفير، في قضية كذا، في قضية الجماعات، في قضية، دعونا من الأسئلة الآن. أنتم تحضرون تسمعون بالأدلة والبينات برقم الجزء والصفحة ومن كلامهم أو من كلامهم. اصبروا، وهذه الدروس طويلة الأنفاس، ليست دروسا عابرة تنتهي في يوم وليلة. ووصلت الأشرطة كما أخبرتكم 93 شريطا من أصل سلسلة النصيحة لمن سأل عن السبيل الصحيحة، ومعها 16 شريطا بعنوان الردود والتعقيبات ودفع الشبهات. كلما عرضت شبهة أو احتاج أمر إلى رد نجيب ونرد، فتسجل في أشرطة خاصة كالحاشية على الأشرطة الأصلية بعنوان الردود والتعقيبات ودفع الشبهات. والحمد لله كما أخبرتكم قد سلمت نسخة كاملة لإخواننا هنا في عجمان، يمكنكم بإذن الله تعالى بعد أيام أن تجدوها متوفرة وأن تقوموا بتوصيلها إلى كل الناس، لأنه يجب أن يعلم المسلمون حقيقة ما يعرض عليهم من هذه الفرق ومن هذه الجماعات التي أضلتنا زمانا طويلا حتى وقعنا ووقعنا ووقعنا. وليس الخبر كالمعاينة، كما قلت لإخواني ليس الخبر كالمعاينة، فمن عاش شيئا أولا يشعر بمرارته، ثانيا كما كتب الله له الهداية والإنقاذ من هذا الشيء فإنه يحرص على أن ينقذ غيره، ولا يترك الناس ينجرفون إلى هذا الطريق لأنه يعلم عاقبته، لأنه سبق له أن وقع فيها، وهكذا. فالشاهد على كل حال أن كلام شيخنا صحيح، هذا الاتجاه ما في فعلا حركة ولا نشاط مثل الاتجاهات الأخرى. الاتجاهات الأخرى عندهم حماس، عندهم نشاط. طبعا تعرفون أن التنظيمات فيها نظام، وهذا النظام طبعا لازمه أن يكون هناك جهد كما يقال مكثف وجماعي وكذا، ومع ذلك كل هذا لأنه في الباطل بإذن الله يذهب جفاء، فأما الزبد فيذهب جفاء. جهود عظيمة، أموال طائلة تنفق، أوقات لا تعد ولا تحصى، وكل هذا في النهاية ولا شيء ولا شيء، بل كما قلت يقترهون من القمة المزعومة ثم يضربون على رؤوسهم يعودون إلى القاع، ثم من جديد يحاولون الصعود، يقتربون من القمة المزعومة يضربون على رؤوسهم ثم يعودون إلى القاع، بل حتى إذا وصلوا إلى القمة يسيئون إلى الإسلام. هذه حكومة التراب في السودان أساءت إلى الإسلام أيما إساءة، وبعد أن وصل وحكم أيضا نحي وعزل وضع على جنب في طريقه إلى القاع. وهكذا التجارب لا تعلمهم، لا يستفيدون من كتاب ولا سنة ولا فهم سلف الأمة ولا من الواقع الذي يعيشونه، لا تنفعهم كلمات الله الشرعية ولا كلمات الله الكونية، لن تنفعوا بشرع ولا بالقدر، لا هذا ولا ذاك. فكلام شيخنا صحيح، وفعلا نحن جهودنا متواضعة، ولكن نحن أفراد. أحد إخواني يكلمني من الليلة الماضية، لعلكم تعرفون أخونا الشيخ فوزي حفظه الله في البحرين، يتصل بي أمس يكلمني فيقول في واحد يريد أن نساعده في مسجد في القاهرة، فنحن سنشترط عليه أنك تشرف على المسجد. قلت له قال الله تعالى عن موسى عليه السلام رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أنا ما عندي أخي ما أملك إلا نفسي. فلا أستطيع أن أتحمل هذه المسؤولية، فحق لشيخنا أن يقول إن جهودنا متواضعة، ولكن ما باليد حيلة، وأموال المسلمين كما وصلت لكم تذهب إلى، احذر من كل منظمة أو مجلس ينتهي بكلمة العالمي، الشباب مش عارف ندوة الشباب العالمية، احذر عالمي، احذر عندهم كل شيء عالمي، منظمات عالمية يدخلون البلدان يعملون منظمات ويعملون لها أسماء براقة، ثم يجمعون الأموال، ثم تذهب الأموال إليهم. أغنى أغنياء الدنيا الحزبيون والحركيون، أعضاء في مجالس إدارة البنوك التي يسمونها إسلامية، عندهم بنوك إسلامية في كل مكان، عندهم شركات ومصانع في كل مكان. أغنى أغنياء الدنيا الحركيون والحزبيون، بل في بعض البلدان عندهم ما يعني يشبه الدولة. أسامة بن لادن في السودان كان عنده ما يشبه الدولة، مطارات وماكينات إنارة وطرق، أشياء عجيبة جدا، أموال طائلة تجمع لهؤلاء، أموال المسلمين يحارب بها الإسلام ويهدم بها دين الله سبحانه، تحارب بها دعوة الأنبياء ومنهج الأنبياء. فاعلموا أيها المسلمون أين تضعون أموالكم، اعلموا أين تضعون أموالكم، واعلموا ما الذي يعرض عليكم وما الذي يطلب منكم. طبعا لا يعترض علي معترض يقول لا هناك مثلا مجلس أو منظمة اسمها العالمية لكنها ليست تابعة لهم، في الغالب ستجدهم هم الذين أنشأوها في الأرض، لكن بعد ذلك لما اكتشف الناس عدم نزاهتهم أبعدوهم وأخذوا المنظمة منهم، وهذا كثير، هذا كثير، حدث ولا حرج. فعلى كل حال والله لا نكذب شيخنا، كلامه صحيح في أن أصحاب هذا الاتجاه متواضعون في جهودهم وفي كل شيء، لكن ربنا يبارك حتى في هذا القليل. لكني أدعوكم بدوري إلى المشاركة، انشروا الحق، ولا تخافوا في الله لومة لائم، ولا تسمعوا لكلام هؤلاء أن هذه الأشرطة المنهجية للعلماء لا توزع. هؤلاء يريدون أن يحيطوا أنفسهم بسياج، يريدون حماية أنفسهم، يعني يعلمون أن هذه الأشرطة لو انتشرت ستكون وبالا عليهم، لأن الكلام أهل العلم فيها ليس إلا من كلامهم، يرد على كلامهم بالجزء والصفحة والشريط، في الشريط الفلاني الوجه الأول، في الشريط الفلاني الوجه الثاني، في الصفحة الفلانية من الكتاب الفلاني، في الرسالة الفلانية كذا وكذا، بالصفحة والجزء. كلامهم ما افترينا عليهم ولا افترى عليهم أهل العلم ولا كذبوا عليهم، وهم الذين يكذبون ثم يتهمون أهل العلم بالكذب وبالتحريف. فالشاهد على كل حال هذا هو الواقع الذي وصفه شيخنا حفظه الله تعالى، ونسأل الله أن يجعل للحق أعوانا وأنصارا. ورب العزة يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فمن كان الله معه فإنه لا يبالي، ما بالك يا أبا بكر، أو ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فنسأل الله أن يجعلنا من المتوكلين عليه حق توكله. يقول بعد ذلك والثاني يمثله جماعة اهتمت ببعض الأشياء، أي الاتجاه الثاني، اتجاه المشهور الثاني، يمثله جماعة اهتمت ببعض الأعمال من الإسلام وتغلبت عليها نزعات الصوفية، هزت عقيدة التوحيد في كثير من نفوس أتباعها وعليهم مؤاخذات في عقيدتهم وعباداتهم. وقد أحسن شيخنا الألباني لما قال في هذا الاتجاه، أما سئل عنهم وهو يدرس بالجامعة الإسلامية قديما، قال صوفية عصرية. وفي الحقيقة هذا الاتجاه أصله ليس إسلاميا، هؤلاء الناس كانوا قديما يدينون بالهندوسية بالبوذية، فلما دخلوا في الإسلام استصحبوا معهم كثيرا من العقائد والعبادات التي كانوا يتعبدون بها في دياناتهم الباطلة، مثل الانقطاع عن الناس والسياحة في الأرض، هذه أصلا موجودة في البوذية موجودة في الهندوسية. فدخلوا الإسلام وجاءوا معهم بهذه العبادات الباطلة، ثم ألبسوها ثوبا إسلاميا وأخذوا يبحثون لها عن أدلة، حتى ما وجدوا أدلة فجاءوا بأدلة الجهاد، جاءوا بأدلة الجهاد وجعلوها في هذه السياحة. هذه السياحة ليست من الإسلام، الإسلام ليس فيه سياحة في الأرض هكذا تهيم على وجهك متقربا إلى الله بهيامك، أو تمشي على رجليك مسافات طويلة متقربا إلى الله بهذا المشي، أو أنك تقول إني ألتزم كذا وكذا من الأيام، هذا ليس من الإسلام، هذا منقول من الهندوسية والبوذية، هم الذين عندهم السياحة والخلوة وكذا. وكان هؤلاء كغاندي وغيره عندهم مثل هذه الرياضات الروحية أنه يخلو بنفسه، أنه يفعل كذا، أنه، وبعد ذلك نشأت منها بعض الرياضات الحديثة التي هي أصلا عبادات مثل اليوغا وأمثالها، أصلا عبادات لم تكن رياضات، هذه في الأصل عبادات لهذا الصنف من الناس. البوذية والهندوس عندهم هذه عبادات ليست رياضات، إنما هي رياضة في الأصل رياضة روحية، كيف يستطيع الإنسان أن يقهر نفسه، وكيف يستطيع أن يتحكم في أعصابه، وكيف وكيف، هذه أمور أصلها دينية تعبدية عند هؤلاء المشركين. فدخل بعض الهنود في الإسلام واستصحبوا معهم هذه العبادات الشركية الوثنية، ثم أرادوا أن يلبسوها ثوب الإسلام، هذا ليس من الإسلام. وطبعا الذي يعرف أصل هذه الجماعة كيف نشأت يعرف أن أصلها خرافي وصوفي، وأنهم كانوا يبايعون على طرق صوفية 4 أو 5، وأن هذه الطرق فيها طرق تنسب الغيبة لغير الله سبحانه وتعالى مع الله، يعني شركيات ووثنيات عجيبة. والذين يعرفونهم أخرجوا كتابهم بالأرجية، وهو كتاب تبليغ نقاب، وترجموا بعض ما فيه، فإذا فيه بلاوة وطامات تصل إلى حد الشركيات، ليست البدع والخرافات فقط، أدعية شركية فيها استغاثة بغير الله، وهذه واضعها مؤسس هذه الجماعة، كتاب تبليغ نصاب باللغة الأردية. فأصل هذه الجماعة جماعة لا تمت أصلا إلى الشرع ولا إلى العلم بصلة، ثم بعد ذلك أصبح الأمر بحسب ما يتراءى لهم، يعني حسب الوضع الذي يلاقونه. والله إن وجدوا قبولا من الناس قالوا هيا معنا إلى الهند والباكستان، إن لم يردوا قبولا قالوا فخليكم هنا، اخرجوا هنا في بلاد العرب، يعرضون بحسب المتاح. لكن من ذهب إلى الهند والباكستان عرف الحقيقة، وشهد شيخنا شيخ ربيع صاحب هذا الكتاب أنه ذهب إلى مسجدهم الكبير في مقرهم، وشهد القائمون عليه بعد أن استشهدهم الشيخ وسألهم بالله هل مؤسسوا هذه الجماعة مدفونون في المسجد؟ قالوا نعم مدفونون في المسجد، و ذهبوا بهم إلى مكان القبور التي دفن فيها مؤسس هذه الجماعة في داخل المسجد، ولكنهم يخفون هذا عن كثير من الناس، لأن يعلمون أن كثيرا من العرب يعلمون أن بناء المساجد على القبور لا يجوز ولا يحل، وأن دفن الناس في المساجد لا يجوز ولا يحل. الجماعة أصلها صوفي خرافي، وأصلها الأصيل وثني هندوسي بوذي لا يمت إلى الإسلام بصلة، لكن لما دخل هؤلاء في الإسلام أو تأثر المسلمون بجيرانهم الوثنيين نقلوا هذه العبادات إلى الإسلام، ثم ألبسوها ثوبا إسلاميا وسموها بأسماء إسلامية، وحاولوا أن يجدوا لها أدلة من الكتاب والسنة، فلم يجدوا إلا أدلة الخروج في سبيل الله الجهاد، فقالوا هذا هو الذي نقصده الخروج في سبيل الله، وإلا فالأمر في الأصل كما قلنا سياحات بوذية وهندوسية ورياضات روحية هندوسية بوذية ليست من الإسلام في أصلها، والله تعالى المستعان. يقول: وقد قام الشيخ تقي الدين الهلالي والشيخ محمد أسلم أحد خريجي الجامعة الإسلامية وغيرهما بنقد موجه لهذه الجماعة، من واجبها أن تستفيد منه وتعود إلى جادة الحق والصواب. والثالث: يمثله جماعة اهتمت بجوانب من الإسلام سياسية واقتصادية واجتماعية وقدمت الكثير، ويعرف ما قدموه بما هو في المكتبات والمنابر والجامعات. قال الشيخ وهم يشكرون على هذا الجهد الذي قدموه. طبعا هذه الكلمة قالها الشيخ قديما في الطبعة الأولى، ولم يكن بعد قد عرف حقيقة هؤلاء، لأن الشيخ صاحب هذه الجماعة قرابة 10 سنين وعرفهم عن قرب، فما كان يعرف حقيقة ما في كتبهم، لذلك هو تكلم عن علمه في ذلك الحين وفي هذه الطبعة، والتي قبلها أيضا نبه الشيخ على أن هذا قاله قبل أن يعلم كثيرا مما في كتبهم من الطوام والبلايا. فيقول: وهم يشكرون على هذا الجهد الذي قدموه، ومما يؤخذ على هذا الاتجاه أنهم كتبوا في المجال السياسي الشيء الكثير باسم السياسة الإسلامية والدعوة إلى حاكمية الله وإقامة الدولة الإسلامية، وأهابوا بالأمة الإسلامية خصوصا شبابها لتكريس طاقاتها وتجنيد إمكاناتها لتحقيق هذه الغاية بأساليب في غاية من القوة والجاذبية التي تأثر القلوب وتخلب الألباب. وكتبوا في الاقتصاد الإسلامي وعن محاسن الإسلام، وفيه الشيء الكثير الطيب النافع الذي تحتاج إليه الأمة خصوصا في هذا الوقت، والذي يفندون عليه. علق الشيخ على نفسه، وهذا يدل على أن العالم يمكن أن يقول قولا ثم يتبين له خلاف، فلا يمنعه علمه أن يتراجع وأن يقول قلت هذا والآن تبين لي خلافه، بل هذا هو خلق العلماء قديما وحديثا، سواء عرفوا الحق من قبل قراءاتهم واطلاعاتهم هم، أو نصحهم غيرهم فعرفوا الحق. في كل الحالات يجب عليهم أن يتراجعوا وأن يقولوا هذا قلنا قبل أن نعلم. ولا يولد أحد منا من بطن أمه يعلم كل شيء، بل الإنسان يولد من بطن أمه جاهلا. فالأصل في الإنسان هو الجهل وليس العلم، الأصل في الإنسان هو الجهل وليس العلم، فالعلم طارئ، لذلك العلم يحتاج إلى دليل، أما الجهل فلا يحتاج إلى دليل لأنه الأصل. فالإنسان يولد من بطن أمه لا يعلم شيئا، فالأصل في الإنسان هو الجهل، والعلم هو الذي يحتاج إلى إثبات. لذلك لا يقبل العلماء الشهادة لأحد بأنه عالم إلا إذا شهد له العلماء الذين هم أكبر منه بعلمه. ما أفتى مالك رحمه الله حتى شهد له كذا وكذا من شيوخه وأساتذته بأنه أهل لأن يفتي. هكذا من الصحابة إلى التابعين إلى تابعيهم إلى يومنا هذا، العلماء الكبار يشهدون لتلاميذهم وطلابهم، يشهد العلماء بعضهم لبعض، سلسلة متواصلة لا انقطاع فيها. وعلماؤنا هم علماء التوحيد والسنة، لا إله إلا الله توحيد، محمد رسول الله سنة. فعلماؤنا الذين نعنيهم ليسوا علماء الشركيات والخرافات والبدع والوثنيات، لا هؤلاء في غاية من الجهل. علماؤنا هم علماء الإسلام، علماء التوحيد والسنة، عالم لا يتكلم في التوحيد ولا يتكلم في السنة هذا لا يجوز أن يعد عالما، هذا لا ينبغي أن يحشر في زمرة العلماء أبدا، هذا لا يعرف الإسلام. الإسلام أصله أشهد أن لا إله إلا الله التوحيد، أشهد أن محمد رسول الله سنة، والتوحيد ضده الشرك والسنة ضدها البدعة، فهذا أصل دين الإسلام. فالذي لا يعرف هذا الأصل لا ينبغي أن يعد عارفا بالإسلام فضلا عن أن يعد من علماء الإسلام، مهما قال من فتاوى ومهما نشر من رسائل وكتب وأشرطة وهو لا يتكلم لا عن التوحيد ولا عن الشرك ولا عن السنة ولا عن البدعة، هذا ليس من الذين يفهمون الإسلام فضلا عن أن يعد من علماء. يقول شيخنا في الحاشية تعقيبا على قوله، يعقب على نفسه، قلت هذا الكلام حين كان لا يزال كثير من الغبش يغبش تصوري أو يغبش تصوري وقد زال كثير من هذا الغبش، فتبين لي أن أكثر ما قدموه فيه أضرار وأخطار. طبعا شيخنا لما كتب هذا الكتاب لم يكن بعد قد اطلع على كتبهم بالتفصيل، فلما أمسك كتب واحد منهم هو سيد قطب وتتبعها أخرج منها بلايا وبلايا وأفاعي وثعابين وعقائد. فطبعا الشيخ ما تراجع إلا ببينة، ما تراجع إلا ببينة. فعندما يذكر لك ماذا تقول في من يقول كذا تجدك انتفض، تقول أعوذ بالله هذا كفر. فإن قيل لك قائله سيد قطب تجدك تقول لا 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 هذا يحتاج إلى نظر، يحتاج مسألة، تحتاج إلى بحث، بحث إيش أنت قلت خلاص انتهى الموضوع. لماذا الآن تتراجع لما عرفت الشخص؟ إذن أنت تعظم الأشخاص لا تعظم العلم، أنت تعظم الأشخاص. الحق لا يعرف بالرجال، نحن نزن رجال بالحق، تكون على الحق لا تتزعزع. إذا سمعت من يقول ما رأيك في من يقول إن معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما تخلقا بالغش والكذب والخداع والنفاق، تقول هذا رافضي سب الصحابة، هذا متهم في دينه. فإن علماء الإسلام لما تكلموا في هذا كأبي حاتم الرازي وغيره قالوا إذا رأيت الرجل يطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام أو فإنه زنديق، وهذا حكم مطلق. مع ذلك نحن لا نقول عن سيد قطب أنه زنديق، لكن نقول هذا الرجل كما قال شيخنا الشيخ الألباني، ودائما نرجع إلى علمائنا الكبار في مثل هذه العبارات الدقيقة. يقول الشيخ الألباني في هذا الرجل إنه جاهل بالإسلام بأصوله وفروعه، جهله بالإسلام في الأصول والفروع على حد سواء. فأنت عندما تسمع هذا القول إن عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما تخلقا بالغش والكذب والخداع والنفاق والرشوة وشراء الذمم، هذا الكلام يقوله سيد قطب. عندما تسمع سيد قطب تقوم تفرمل قل لا لا أقول إنه رافض. لماذا؟ سب الصحابة، يصف الصحابة بالنفاق والغش وشراء الذمم والخداع والكذب. هذا كلام الروافض، هذا ما هو كلام أهل السنة. لماذا الآن وقف؟ يحاول أن يجد مخرجا. يقول لك يعني الرجل يمكن يقال هذه زلة لسان، ما بالك إذا ثبت أن الشيخ محمود شاكر أبو فهر رحمه الله شقيق الشيخ أحمد شاكر الأديب المعروف نصح سيد قطب على صفحات مجلة الرسالة، وأبى سيد قطب أن يتراجع فنصحه وقام عليه الحجة، وما رد سيد قطب إلا بقوله ما أرد على هذه الترهات. سب الصحابة ليس أمرا بسيطا حتى نقول إنك إذا رجعت فيه من الترهات. فالرجل نصح وقيمت عليه الحجة وهو مصر على ما يقول. يقول أيضا إن خلافة عثمان تعتبر فجوة بين خلافة الشيخين وخلافة علي رضي الله عنه. وهكذا خف على هذا كلام كثير من هذا النوع، طوام وعقارب وأفاعي وثعابي. لكن عندما تقول ما رأيك في من يقول كذا ولا تسميه، هذا كفر ضلال بدع رفض اعتزال كذا. تأتي تقول فما بالك إذا كان القائل فلان، لا 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 هذا مجدد. بالله عليكم إذا لم يكن هذا هو الإرجاء فماذا يكون الإرجاء؟ إذا كان الإنسان يطعن في الأنبياء وفي الصحابة ومع ذلك نعتبره مجددا وإماما، إذا لم يكن هذا هو الإرجاء الغالي فماذا يكون الإرجاء؟ لا يضر في الإمامة شيء، فالرجل يبقى إماما وإن طعن في الصحابة وإن طعن في الأنبياء وإن قال ما قال يبقى إماما ومجددا. هذا هو الإرجاء الغالي. ثم يتهمون العلماء بالإرجاء. قال وفيه أيضا ما يؤاخذون عليه أنهم في الوقت نفسه الذي اهتموا فيه بهذه الجوانب قصروا في حق العقيدة تقصيرا واضحا، فلو اتجهوا بالقوة نفسها والاهتمام نفسه إلى الإصلاح في العقيدة على منهج الأنبياء وكرسوا جهودهم وأقلامهم على اقتلاء الشركيات ومظاهرها والبدع والخرافات وأساطيرها لحققوا الخير الكثير للإسلام والمسلمين، ولا أتوا البيوت من أبوابها، ولكانوا حقا على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولما كانت دعوتهم وإنتاجهم الفكري بالمكانة التي ذكرتها. قال الشيخ وأنا واحد من القراء الكثر لهذا النتاج، أحببت أن أبدي بعض الملاحظات على بعض قادة هذا الاتجاه إحساسا بثقل المسؤولية أمام الله القائل في محكم كتابه وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. طبعا هذا الواجب الذي يقوم به الشيخ حفظه الله هو واجب كفائي، لابد أن يتفرغ بعض أهل العلم لهذا الواجب الكفائي أن يخرجوا لنا من كتب هؤلاء ما فيها من بلايا وطوام ليحذروا المسلمين من الوقوع في هذه الانحرافات الخطيرة. فهذا الواجب الكفائي لابد أن يقوم به بعض المسلمين، بعض علماء المسلمين. فالشيخ يعني كان له دور في سد باب هذا الواجب الكفائي. قال وتأسيا بعلماء هذه الأمة ودعاتها المخلصين بدءا من الصحابة وانتهاءا بالعلماء المخلصين في وقتنا الحاضر، فأرجو ممن يتعاطف مع هذا الاتجاه أن يحسنوا أو يحسنوا الظن بأخيه يقصد نفسه الشيخ، وأن يشاركوه في الإحساس بواجب المسؤولية وثقلها أمام الله، وأن يفتحوا صدورهم للنقد الذي أرجو أن يكون بناء وهادفا إلى الخير ونفع الأمة الإسلامية. وأرجو مرة أخرى أن يدركوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يناقشه أصحابه في بعض قراراته فيفتح صدره للمناقشة ويتنازل عن رأيه إذا رأى الصواب فيما يطرحونه أمامه من وجهات نظرهم وآرائهم، وربما نزل القرآن بتأييد آرائه. فمن كبار قادة هذا الاتجاه أبو الأعلى المودود وعليه مآخذ. يقول هنا شيخنا يحيلنا لمرجع مهم هو ليس عندي وأنا نفسي لم أطلع عليه حتى الآن، لكن لا بد أن يهتم يعني من يريد أن يعرف أن يهتم باقتناء مثل هذا المرجع، فأنا إلى الآن ما استطعت الحصول عليه. انظر رسالة الشقيقان المودودي والخميني، ترى بعض عقائده المنحرفة صفحة 17 وتشابهه مع الرافضة وخدمته لمذهبهم واعتراف زعماء الشيعة بذلك في صفحة 31 و33. يقول: فمن كبار قادة هذا الاتجاه أبو الأعلى المودود. وأذكر أني وأنا يعني صغير سن شاب صغير كيف الواحد في 21 تقريبا، أن أول تقريبا كتاب يعني فتحت عيني عليه هو كتابه المصطلحات الأربعة، وكدت أحفظه من شدة إعجابي بهذا الكتاب، فكدت أحفظه كما أحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، مصطلحات الأربعة: الإله وإيش والعبادة وإيش والرب والدين، الإله والعبادة والرب والدين، المصطلحات الأربعة، يعني أن الناس يجهلون معاني هذه المصطلحات: الإله والعبادة والرب والدين. فجعل الكتاب يعني تجلية لمعاني هذه المصطلحات الأربعة التي جاهلها الناس. نفس الكلام الذي صار يدندن به سيد قطب فيما بعد من أن الناس يرددون لا إله إلا الله ولا يفهمون مدلولاتها، وبالتالي اعتبر سيد قطب أن كل هذه المساجد الموجودة في الدنيا وإن ردد المؤذنون عليها الأذان وفيه لا إله إلا الله، اعتبر كل هذه المساجد معابد جاهلية ليس أهلها مسلمين وليست مساجد يعبد فيها الله عز وجل، لأن الناس وإن قالوا هذه الكلمات فإنهم لا يفهمون معناها. فمن كبار قادة هذا الاتجاه أبو الأعلى المودودي، وعليه مآخذ شديدة: لا يجوز لمسلم يخشى الله ويجل الإسلام الذي يربأ بأتباعه عن تقديس الأشخاص وأفكارهم أن يسكت عنها. وطبعا تعرفون بارك الله فيكم أن معظم أصحاب هذه الاتجاهات الحزبية والحركية يقولون لك احذر من تعظيم الأشخاص وتقديس الأشخاص، وأن الناس وقعوا في عبادة حكامهم فيقدسون الأشخاص، وفي الحقيقة هم الذين ابتلوا بتقديس الأشخاص، فهذا رمز من رموزهم. ولذلك حرص محمود عبد الحليم هذا في كتابه المذكور في آخر كتاب في آخر مجلد الثالث على ما سماه بحرب التنبيه على حرب إسقاط الرموز، قال هناك حرب لإسقاط الرموز، وهذا أيضا من الإرهاب، يعني يريدون أن يرهبوك أنك لا تتكلم في الرموز، هذه رموز مهما قالت رموز، إياك أن تمس الرموز، حتى ولو سب الأنبياء ولو سب الصحابة رموز، هذه ما أصنام ملمعة. طبعا لا نكفرهم، يقول خوانتك لا ما نكفرهم، لكن هذا دليل على انحرافهم وضلالهم، فهم يحذرون من تقديس الأشخاص، هم يقدسون الأشخاص. أبو الأعلى المودودي لا يمس، مجاهد كبير ومجدد عظيم وزعيم من زعماء الصحوة الإسلامية، رمز ما تقربه بسوء. وكذلك حسن بنا سيد قط وقس على هذا، رموز هذه لا تمس. وأول الرموز التي ذكرها محمود عبد الحليم جمال الدين الأفغاني، هذا رمز من رموزه، الثوري الذي ما دخل بلدا إلا وأثار فيها الفتن، والقلاقل يعتبرونه رمزا من رموز، حتى تعرف أن اتجاههم اتجاه معتزلي، وهذا الاتجاه المعتزلي نما ونما ونما حتى تبلور كما يقال إلى اتجاه خارجي في نهاية الأمر. فبدأت دعوة البنا معتزلية ثم انتهى الأمر بقطب خارجي، لي خطبة جمعة بعنوان من البنا إلى قطب، شرحت فيها تسلسل الأحداث بداية من جمال الدين الأفغاني وحتى عهد قطب، من البنا إلى قطب. فعسى إن شاء الله في زيارة قادمة أو بعض إخوانكم الذين يأتون القاهرة يأخذون سلسلة الداء والدواء وفيها هذه الخطبة إن شاء الله. يقول: فمن تلكم المآخذ في الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله ومحاربة الشرك ومظاهره، مع أن بلاده التي نشأ فيها أشد بلدان الله حاجة إلى دعوة الأنبياء والدواعي فيها أوفر. طبعا أين نشأ أبو الأعلى المودودي؟ في شبه القارة الهندية، ما أظن أن بلدا يضرب به المثل في الوثنية كما يضرب المثل بشبه القارة الهندية، فهي بلاد عريقة. يقول الشيخ: فهي بلاد عريقة في الوثنية تعبد فيها الأوثان، تعبد فيها الأوثان والأبقار والأحجار والقرود والفروج، ففيها أحط أنواع الوثنيات وأقبحها وأشنعها، والمسلمون في هذا البلد إلا القليل من أبعد الناس عن فهم الإسلام والتوحيد، وعقائدهم متأثرة إلى حد بعيد بعقائد جيرانهم الوثنيين، وكم يرى الرائي معبدا للوثنيين فيرى مقابله مشهدا للمسلمين فيه قبر مشيد مكلل بالزهور ويتصاعد فيه البخور ويلبس بالحرير والمسلمون عاكفون حوله في غاية من الخشوع والخضوع والإجلال مع اعتقادهم في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. نبه هنا الشيخ الفوزان إلى أن هذه الأفعال شركية وإن كان الإنسان يعبر بالجهل، فقال من يفعل ذلك لا يطلق عليه أنه مسلم إلا إذا فعله عن جهل ولم تقم عليه الفوزان. طبعا من الأشياء العجيبة التي يحكيها من ذهب من إخواننا إلى الهند أنك ترى في الشارع الواحد وثنا من أوثان هؤلاء الهندوس أو البوذيين، وعلى الرصيف المقابل ضريح منصوب فوقه قبة. يقول إن الوثنيين يمرون على وثنهم لا ينزلون من السيارات ولا يتوقفون، فقط هم ماشيين يعملون تحية برأسهم ويمشوا. أما ذاك الضريح فكل من مر به من المسلمين ينزل ويدخل ويطوف، لذلك تجد المرور واقفا، المرور واقف ما في مرور، لأن طبعا هذا المكان أصبح مكانا الناس يتعطلون فيه، فأصبح هناك يعني عقبة مرورية. فيقول إن الوثنيين ما عندهم وقت، فقط يحيون برؤوسهم ويمشون، وأما المسلمون فينزلون ويطوفون ويتمسحون، ما يكتفون بمجرد التحية العابرة. يقول شيخنا فهل ترى بلدا في أرض الله في غابر التاريخ وحاضره ولاحقه أشد حاجة إلى دعوة التوحيد من هذا البلد؟ ثانيا اهتم، إذا أول شيء يؤخذ على المودودي أنه لم ينطلق بدعوته من حيث انطلق الأنبياء، مع أن بلده من أحوج بلاد الله إن لم تكن أحوجها إلى أن يبدأ فيها بالتوحيد وينهى فيها عن الشرك. ثانيا اهتم بالجانب السياسي، فأخذ من دعوته مساحة كبيرة وحجما أكبر من الحجم الذي أعطاه الإسلام لهذا الجانب.
طيب
قال اهتم بالجانب السياسي، فأخذ من دعوته مساحة كبيرة وحجما أكبر من الحجم الذي أعطاه الإسلام لهذا الجانب، وفهم علماء سلف هذه الأمة من محدثين وفقهاء ومفسرين، وجعل لنفسه ولأتباعه غاية لم يرسمها الله، ودليلا على أن نقول رسم الله يرسم الله ما أنا ما أعلم. فعلى كلنا كل إن شاء الله شيخنا يراجع، وشيخنا رجاع جدا جدا، وكل علماء السلفية يعني معروفون بهذه الخصلة الطيبة، لأن العلم يلزمهم بالتراجع إذا تبين لهم خلاف ما هم عليه. قال وجعل لنفسه ولأتباعه غاية لم يرسمها الله لرسله ولا كلفهم وأتباعهم بها، لأنها فوق الطاقة البشرية. يقول المودودي معبرا عن هذه الغاية ألف لعله قد تبين لكم من كتاباتنا ورسائلنا أن غايتنا النهائية التي نقصدها من وراء ما نحن بصدده الآن من الكفاح إنما هي إحداث الانقلاب في القيادة، بكل صراحة. ونفس هذا الكلام يقول حسن البنا، ونفس هذا الكلام يقول سيد قطب ومحمد قطب، الاختلاف بينهم فقط في التوقيت، فقط متى الوقت المناسب، فقط اختلاف متى الوقت المناسب لهذا الانقلاب أو لهذا التغيير. قال وأعني بذلك أن ما نبتغي الوصول إليه والظفر به في هذه الدنيا أن نطهر الأرض من أدناس قيادة الفسقة الفجرة وقيادتهم، ونقيم فيها نظام الإمامة الصالحة الراشدة. فهذا السعي والكفاح المتواصل نراه أكبر وأنجح وسيلة موصلة إلى نيل رضا الرب تعالى وابتغاء وجهه الأعلى في الدنيا والآخرة. هذا من كتاب المودودي الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية صفحة 16. صفحة 16 قال شيخنا لعل القارئ الكريم الفطن الذكي الذي يحفظ القرآن ويتلوه أنا الليل وأطراف النهار ويتدبر دعوات الرسل من أولهم إلى آخرهم لا يعرف أن هذه غاية الأنبياء التي كافحوا من أجلها، ولا يفهم أن هذا السعي والكفاح أكبر وأنجح وسيلة موصلة إلى مرضاة الله وابتغاء وجهه، بل أكبر وأنجح وسيلة إلى نيل رضا الرب هو اتباع منهج الأنبياء في دعوتهم وترسم خطاهم في تطهير الأرض من الفساد والشرك. وأكبر وسيلة الإيمان بأركانه المعروفة والإسلام بأركانه المعروفة أيضا. كان الأستاذ المودودي على علم تام بما عليه أهل الهند من جهل بالإسلام وما هم فيه من بدع وضلالات، وعلى معرفة تامة أن فيهم بقايا من المعتقدات والأخلاق والتقاليد من دياناتهم السابقة. وقد تحدث عن هذا في كتابه واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم من صفحة 128 إلى 129، بعد أن تحدث عن تقصير الحكام وتقاعسهم. طبعا تعرفون طريقة هؤلاء الحركيين، كل بلاء وكل يعني خلل في المجتمع يردونه إلى من؟ الحكام هم السبب، مع أن العدل والإنصاف الذي ينادون به يقتضي أني إن نسبت كل ما في المجتمع من شر للحكام.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.